وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إخواني درس آخر من مجالسنا المتعلقة بعلم دراية الحديث. وقد كان الذي وقفنا عليه أمس متعلقا بجميع النصوص الواردة في الباب الواحد، وهذا الجمع له صورتان. الصورة الأولى جمع النصوص الشرعية كلها، ما يتعلق منها بالكتاب أو السنة، والسنة ما يتعلق بالأحاديث الواردة في المسألة جميعها. هذا الباب الأول. الباب الثاني ما يتعلق بجمع طرق الحديث الواحد، وإن كان تعلق هذا مرتبطا بعلم الرواية، لكننا ذكرنا أنهما متواصلان أو موصول بعضهما ببعض، لأن جمع طرق الحديث الواحد يكشف لنا دقائق علمية مهمة جدا، قد يكشف لنا وهما في رواية، قد يكشف لنا خللا في لفظ أو زللا في فهم. يعني مثلا حديث روته بعض كتب السنة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. الآن إذا أردنا أن ننظر في جمع الطرق بقسميها وشقيها، جمع الروايات كلها وجمع طرق الحديث الواحد، فلننظر أولا إلى جمع الروايات كلها. عندنا حديث: لا شؤم في الإسلام، وعندنا هذا الحديث الآخر: الشؤم في ثلاث. أليس بينهما تصادم؟ تصادم واضح، هذا يقول الشؤم وهذا يقول لا شؤم. لكن إذا انتقلنا إلى جمع طرق الحديث الواحد، نرى أن الرواية الراجحة في حديث الشؤم في ثلاث ليست هكذا، وأن هذه رواية شاذة غير راجحة بل مرجوحة، وأن الرواية الراجحة لفظها: إن كان الشؤم ففي ثلاث. هل الآن يوجد تنافر وتضاد بين الروايتين حينئذ، أم أن هذا التضاد وهذا التنافر يكون كذلك؟ أليس الأمر فيه بمثل هذا الفهم الصحيح الذي تجتمع عليه الدلائل؟ إذن قد يكون جمع الطرق وحده كفيلا بأن يدفع عنا الإشكال ويدفع منا الشبهة، وسيأتي لذلك أمثلة أخرى. وعندما نذكر جمع النصوص وجمع الطرق والروايات، إنما نذكر هذا لأن الشرع الحكيم كتابا وسنة من مشكاة واحدة. القرآن الكريم لا يمكن أن يكون بين آياته اختلاف ولا تدابر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمثلية هنا ليست مثلية القدر، فكلام الله أعظم من كلام رسوله، لأن كلام الله كلام الخالق وكلام الرسول كلام المخلوق، لكن الأمر متعلق من جهة ماذا؟ الحكم، من جهة الحكم.
نعم، لذلك ربنا عز وجل وصف كلامه في كتابه بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله عز وجل نعى على الكفار ووبخهم وبين ضلالهم بقوله إنكارا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأن الأصل في الإيمان أن يكون إيمانا كاملا، وإن الكفر ببعض الدين كفر بالدين كله. يعني لو أن مسلما جاء وقال أنا أؤمن بالله ورسوله وكتابه والملائكة لكني لا أؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام، هل هذا يجعله في دائرة الإيمان أم يخرجه منها؟ يخرجه منها. لماذا؟ لأنه نقض جزءا من الإيمان، هذا الجزء لا يتم الإيمان بل لا يصح إلا به. لذلك قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهنا كلمة للإمام أحمد رحمه الله نقلها عنه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، الخطيب أبو بكر البغدادي له كتب من أروع ما صنف في علم الحديث، بل لو قلت لم يصنف في علم الحديث كتب ومؤلفات كتأليف الخطيب البغدادي لم أبعد عن الصواب. لذلك قال الإمام أبو بكر ابن نقطة قال أهل الحديث عيال على كتب أبي بكر الخطيب البغدادي، يعني قد لا ترى علما من علوم الحديث إلا وللخطيب البغدادي فيه مؤلف، إلا وللخطيب البغدادي فيه مؤلف يدل على علوم موسوعية ومعرفة عظيمة وعظيمة جدا لهذا الإمام. يقول الإمام أحمد فيما ذكره عنه الخطيب البغدادي الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. أنا أقول هاتان الكلمتان أو هذه الكلمة ذات الجملتين جمعت لنا الأصلين اللذين ابتدأت بذكرهما. الأصل الأول متعلق بإيش؟ بجمع الروايات، الحديث يفسر بعضه بعضا، والثاني جمع طرق الحديث الواحد، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. الآن لولا أننا جمعنا أو أن أهل العلم جمعوا طرق حديث الشؤم هذا لما انكشف لهم أن هنالك لفظا راجحا صحيحا ينقض ذلك التوهم الذي قد يتوهمه البعض أن في السنة تهاترا أو تضادا. إن كان الشؤم ففي ثلاث. نعم، وهنا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 27 من الفتاوى يقول إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله فإنه يحتاج أن يفهم مراده ويفقه ما قاله ويجمع أو يجمع بين الأحاديث ويضم كل شكل إلى شكله. يعني الطرق والألفاظ إذا ضم بعضها إلى بعض استطعنا التمييز واستطعنا النظر والتحقيق والتنقيح، فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. فهذا هو العلم الذي ينتفع به المسلمون ويجب تلقيه وقبوله، وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. الحقيقة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية هذه تا تفتح لنا بابا من العلم دقيقا، وهو ذو صلة فيما نحن بصدده من باب الدراية هذا. لعل الجميع يتذكر حديث معاذ المشهور عندما قال وأرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وقصة إرساله إلى اليمن صحيحة في أصلها وثبتت ألفاظ كثيرة في قصة معاذ في اليمن، لكن بعضها لم يصح. مما لم يصح في قصة معاذ، قال يا رسول الله بما أحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم أجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم أجد؟ قال تجتهد، أو قال أجتهد رأيي ولا آلو، لمن؟ معاذ. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا كما في الرواية. والحديث يعني على قول جماهير أهل العلم ضعيف، فيه جهالة وفيه ضعف وما أشبه ذلك، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيحه، لكن الصواب ضعفه وعدم ثبوته. الآن لو أردنا أن نطبق هذا التفريق، ماذا يقول؟ أن يجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله، ويفرق بين ما فرق الله بينه ورسوله. لو أردنا أن ننزل هذا التفريق، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أقصر. لا آلو يعني لا أقصر في الاجتهاد. لو أردنا أن نطبق هذا الحديث الضعيف على آلية الفهم في إدراك بعض المسائل، الآن لو أن واحدا من الناس سأل ما حكم الميتة، نبحث أين؟ في القرآن، نجد في القرآن الكريم حرمت عليكم الميتة، إذن نقول الميتة محرمة. أنا أسأل هل هذا الحكم صحيح؟ هل هذا الحكم صحيح؟ صحيح باعتبار، وغير صحيح باعتبار. صحيح إذا وقفنا عند هذا الاستدلال، لكنه ليس صحيحا إذا كان الاستدلال أوسع وأشمل ليصل إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن لو أننا وقفنا عند هذا النص، هذه نتيجة خطأ. كيف عرفنا خطأها؟ بالسنة التي يجب أن تجمع إلى كتاب الله عز وجل، لتكون الأحكام مأخوذة منهما معا. إذن عندنا فهم يجب أن يكون مأخوذا من الوحيين الشريفين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معا، وأن التفريق بين هذا الجمع لهذين الوحيين سيؤدي إلى نتائج خاطئة. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، أحلت لنا ميتتان ودمان. أيضا ما قلناه في الميتة نقوله في الدم، ما حكم الدم؟ بنص القرآن محرم. هل هذا الجواب صحيح؟ نقول صحيح باعتبار، لكنه غير صحيح باعتبار آخر، وهو اعتبار جمعي الحكم أو أخذ الحكم من الوحيين الشريفين كليهما. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، انظروا يا إخواني لعلكم لاحظتم كم التوافق بين الشاطبي وشيخ الإسلام، ما من مسألة عند الشاطبي إلا عند شيخ الإسلام مثلها، وما من أصل عند شيخ الإسلام وإلا عند الشاطبي مثله، مع أن الشاطبي في الغرب وشيخ الإسلام في الشرق، الشاطبي في الأندلس يعني في إسبانيا التي نسيها المسلمون ولا أظن سيتذكرونها إلا أن يشاء ربي شيئا. والشيخ الإسلام في دمشق الشام، ومع ذلك وحدة المنهج ووحدة المصدر ووحدة التلقي جمعت بينهما في أصول كثيرة. إذا قلت في أصول كثيرة، ولكن وللأسف الشاطبي على إمامته وعلى علو كعبه قد خالف بعض الأصول السنية السلفية الصحيحة، وبخاصة في باب أسماء الله وصفاته، لأن ذلك الزمان وذلك المكان كان فيه انتشار كبير جدا لمذهب الأشعرية، ولم يكن يوجد عالم فذ فرد كشيخ الإسلام ابن تيمية يقف في وجه هذا المد ويبين ما فيه من خلل وما فيه من انحراف. فلذلك وإن وافق الشاطبي كثيرا من أبواب الحق، لكنه وقع في بعض منها. نعم، يقول الإمام الشاطبي: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. نحن الآن في النوع الثاني، وهو عدم ضم أطرافه بعضها لبعض. أما الجهل بمقاصد الشرع سيأتينا في فصل خاص. قال: فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها لا يجوز أن تنظر إلى النص العام دون أن تبحث عن مخصص، لا يجوز أن تنظر إلى النص المطلق دون أن تبحث عن مقيد، لا يجوز أن تنظر إلى النص المجمل دون أن تبحث عن مفصل أو مفصل. قال: فذلك الذي نظمت به حين تنبطت هذه الأحكام، يعني أن النظر في جملة الأدلة هو المعين على معرفة الحكم الحق، وبقدر التقصير في معرفة الأدلة يكون التقصير والنقص في الحكم، ليصل في لحظة من اللحظات إلى أن لا يكون قريبا من الصواب ولا دانيا من الحق. ويقول أيضا رحمه الله: فشأن الراسخين، انظروا هذه الكلمة ما أجملها، فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني أن جميع الجسد في أداء واحد وفي خدمة واحدة. وهكذا النصوص الشرعية، يعني أنت عندما ترى نصا ليس بينك وبينه عداوة حتى تأخذ هذا وترد ذاك، هذا النص إذا ثبت لك أنه من الشرع يجب أن تستثمره الاستثمار الصحيح من حيث الفهم ومن حيث النظر ومن حيث الاستنباط ومن حيث الدراية والإدراك. أما بعض الناس كما قال وكيع ابن الجراح الرؤاسي، يقول: أهل الحق يقولون ما لهم ويقولون ما عليهم، وأهل الأهواء يقولون الذي لهم ويكتمون الذي عليهم. لماذا؟ لأنه انبنى وانطلق في نظره ومن نظره من أصل الهوى ومن أساس البدعة والعياذ بالله. فلذلك قد يجابهه نص فيرده، إما أن يرده بالتأويل الباطل أو أن يرده بالجرح الذي لا يؤثر فيه ولا ينقضه، أحيانا بالتحريف. أنا قرأت في بعض الكتب ذلك الأثر المروي عن بعض الصحابة، يسأله ابنه يقول: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ الرواية المشهورة في السنن وغيرها أي بني محدث، فإذا بهذا الرجل وهو شافعي متعصب يثبتها في كتابه بقوله أي بني فحدث. إيش الفرق بين أي بني محدث وبين أي بني فحدث؟ ضدان لا يلتقيان. أي بني محدث يعني يقول له أي يا بني هذا مبتدع، مبتدع ما أنزل الله به من سلطان، بينما الثاني كان يقول أي بني فحدث، نعم هذا سنة فحدث به. انظروا الهوى ماذا يصنع بأهله وأصحابه. كنت قرأت لبعض أهل البدع حديثا يخرجه في صلاة السفر والقصر فيها، كأنه صاحب مذهب حنفي لا يؤمن بالسفر بالقصر في السفر، فيريد أن ينقض كل النصوص كيفما كان. فأتى لحديث في صحيح مسلم هو يناقش الأدلة، فأول شيء كتم أن الحديث في صحيح مسلم، قال وهذا الحديث فيه راو اسمه محمد بن جعفر، وفي لسان الميزان محمد بن جعفر هذا متروك ضعيف جدا. أول الحديث في صحيح مسلم، وثانيا محمد بن جعفر هذا غندر الإمام الثقة الثبت الجبل الذي يعني لا يسأل عن مثله، لكن هو لأنه أصاحب هوى بنى الثانية على الأولى، بنى الثانية على الأولى. أولا لسان الميزان ليس من رواة الكتب الستة، لا يتكلم في رواة الكتب الستة، يتكلم في الرواة الذين هم إيش خارج الكتب الستة. إذا محمد بن جعفر إذا عرفنا أن هذا السند في صحيح مسلم فقطعا محمد بن جعفر الذي في اللسان ليس هذا، لكن هو كتم الأولى ليوقع الناس في الثانية. إذن هذا هو الهوى، نسأل الله العافية. لكن لو جمعت النصوص وخرجت وبينت ووضحت لما كان لمثل هذا قدرة على هذا التلاعب. لذلك سرعان ما ينكشف وسرعان ما تظهر جهالته وتنكشف ضلالته. وقال الشاطبي أيضا لكن في كتاب الاعتصام قال كثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما. إذن إما أن يستدل بدليل فاسد وهذا فساده حينئذ يكون مكشوفا، أو أن يستدل بأدلة صحيحة لكن من غير جمع، يقتصر على دليل واحد، فإذا اقتصر على دليل واحد يكون الحكم صحيحا، لا يكون الحكم صحيحا وإنما يكون باطلا لأنه لم يقتصر إلا على جزء. ونحن نذكر مرارا وتكرارا أن الدليل الصحيح إنما تثبت حجته بالاستدلال الصحيح، لكن أن نستدل بدليل صحيح استدلالا غير صحيح فهذا في الحقيقة يفقد الدليل الصحيح هيبته وروعته وقيمته، ولكنه لا يخدش فيه وإنما يخدش بالمستدل به على هذا الوجه أو ذاك. ونحن نذكر على هذا مرارا وتكرارا، مثلا لو أن أحدا من الناس سأل عن حكم الجمع بين الصلاتين، هذه مسألة فقهية، ما حكم الجمع بين الصلاتين؟ واحد يقول الجمع بين الصلاتين سنة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا دليل صحيح لكن الاستدلال غير صحيح. ايش علاقته الطهور ماءه والحل ميتته بالجمع بين الصلاتين؟ لكن هل هذا الاستدلال القبيح غير الصحيح يخدش بالدليل؟ لا يخدش في الدليل وإنما يخدش بالاستدلال وبالتالي بالمستدل به ليكشف مدى جهله ومدى اتباعه هواه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: كثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفرعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. إذن يأخذ دليلا لكنه يطرح وينفي أدلة أخرى، مع أن هذه الأدلة قد تعضد قوله وتنصره حينا أو ترده وتنقضه وتعارضه حينا آخر. صاحب الحق ينظر في الأدلة على مذهب استدل ثم اعتقد، أما صاحب الهوى يعكس اعتقد ثم استدل. إيش النتيجة؟ تضل. صاحب الحق استدل ثم اعتقد، استدل ثم هذه الأدلة تفرز لك ما تريد اعتقاده أو ما يجب عليك اعتقاده. أما أن تعتقد تقدم النتيجة، تقدم النتيجة ثم تبدأ تستدل لها، هذا ضلال. وأي ضلال! وأنا يذكرني هذا إخواني بمثلين في التاريخ الغابر والعصر الحاضر. أما التاريخ الغابر فما يفعله الأشاعرة والماتريدية وغيرهم مما يسمونه التنزيه، والتنزيه أصل شرعي. التنزيه عندما نقول سبحان الله، إيش يعني سبحان الله؟ أي ينزه الله. التنزيه أصل شرعي، لكن هذا الأصل الشرعي يجب أن يفهم في ضوء النصوص الشرعية الأخرى، ويجب أن ينزل في ضوء النصوص الشرعية الأخرى. فنحن نقول تنزيه الله عز وجل لا يتعارض مع إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى له، لأنه يقول ليس كمثله شيء. أليس هذا تنزيها؟ هذا تنزيه. ليس كمثله شيء تنزيه، لكن ليس كمثله شيء ثم نقف أم للآية تتمة؟ لها تتمة. وهو السميع البصير. هل وهو السميع البصير الذي هو إثبات يتنافى أو يتعارض مع ليس كمثله شيء؟ لا، لكن عند أولئك النفر يتعارض. كل آية أو نص فيه صفة لم تمر عبر خلايا أدمغتهم فإنهم ينكرونها أو يؤولونها أو يحرفونها أو يأبون فهمها وإدراك معناها. لذلك قال اللقاني في جوهرة التوحيد التي هي من أشهر متون الأشاعر المتأخرين: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. بالجملة بالجملة ما في مجال إلا هذا أو ذاك، إما أن تؤول أو تفوض. إيش يعني التفويض؟ يقول شيخ الإسلام: والتفويض شر من التأويل، لأنه بالتفويض لا تفرق. عندما تقول وهو العزيز الحكيم لا تفرق بين العزيز والحكيم. عندما تقول بل رفعه الله إليه كان تقول ينزل الله إلى السماء الدنيا، لا فرق بينهما. والمسلم يعرف أن هنالك فرقا بين صفة اليد وصفة الوجه وصفة العين وصفة الكلام وصفة العلو وصفة الغضب وصفة الرضا إلى آخر صفات الله عز وجل، سواء منها صفات الأفعال أو صفات الذات. إذن هم وضعوا القاعدة ثم حاكموا النصوص عليها. لماذا لا تجعل النصوص هي التي تحكمك وتحاكمك؟ أي الله تعالى كما قال عن نفسه: أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ الله يخبرك عن نفسك، يقول لك أنا صفتي كذا، أو نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لك ربك صفته كذا، تقول لا ليست صفته كذلك، سبحان الله. فأنتم أعلم أم الله؟ هل تعلم له سمية؟ والمثل الآخر هو ما يجري اليوم في كثير في أذهان وألسنة كثير من الناس. نراهم وضعوا ألفاظا في العقيدة ثم أرادوا أن يلو أعناق النصوص الشرعية كتابا وسنة من أجل هذه القواعد التي وضعوها والتي ما أنزل الله بها من سلطان على وفق ما أرادوا وقضوا. ولعل الأكثرين منكم أو الكثيرين يعرفون ما يجري اليوم من كتابات وردود وتعقبات فيما يتعلق بمسائل الإيمان وما أشبه ذلك. كثيرون من الناس اليوم إذا واجهتهم بدليل أو بمسألة أو بحجة أو بقول أهل العلم من أهل السنة يقول لك مثلا جنس الأعمال أو جنس العمل لابد منه لاعتبار صحة الإيمان، أما إيمان بدون جنس العمل فلا يثبت. يا أخي كلمة جنس العمل هذه من أين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: هل قالها الله؟ هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول الشيخ: هذه طنطنة لا فائدة منها. وفي لفظ يقول: هذا كلام فارغ، أو بهذا المعنى رحمه الله تعالى. ولو أن هذه القاعدة استعملت لخدمة النص على عين والرأس ممتاز عظيم جدا، لكن المشكلة أن هذه القاعدة تستخدم، أنا أقول ولكل أسف، لضرب النص. ونحن هنا لا نتكلم في النيات إخواني، ولا نتكلم في النوايا والنفوس والقلوب، وإنما نتكلم بالواقع والظاهر المحسوس الملموس الذي بين أيدينا. تأتينا نصوص ونصوص ترد هذه النصوص بجرة قلم بأن يقال هذا خلاف جنس العمل. سبحان الله، إيش جنس العمل وعندنا النصوص من الكتاب والسنة واضحة وواضحة جدا في نقض هذا الزعم وإبطاله. إذن أن نضع قاعدة نخترعها ثم نلوي أعناق النصوص من أجلها هذا عكس للصورة ونقد وقلب للحقيقة. والصواب استدل ثم اعتقد، أما أن تعتقد ثم تستدل فإياك أن تضل. نعم. وإذا جمعنا النصوص الواردة أيها الإخوة في الباب الواحد، في بعض الأحيان، وأنا أعني ما أقول في بعض الأحيان، قد يرد على الذهن بعض التعارض. انتبهوا العبارة، قد يرد على الذهن بعض التعارض. التعارض وين وقع؟ في الذهن. هل التعارض واقع في الحقيقة؟ لا. لذلك كلمة الأشاعرة وكل نص أوهم التشبيه، الحقيقة أنها كلمة قبيحة، لأن فيها إسناد التشبيه والإيهام به للنص، والنصوص نصوص هداية ليست نصوص تضليل ونصوص إيهام. إن هذا القرآن يهدي وليس يوهم ويوقع في الإيهام، وكل نص أوهم أعوذ بالله، كيف النص يوهم؟ لكن قد أنت تتوهم في النص، أما أن يوهمك النص فلا، بدليل أن ما توهمته أنت قد لا يتوهمه غيرك. إذا لو كان النص فيه نفسه الإيهام لكان مهما لك كما أنه مهم للثاني والرابع والعاشر. لكن نرى أهل العلم الراسخين في العلم لا يتوهمون ولا يقع هذا الإيهام. لماذا؟ لأن عقولهم واسعة وفسيحة في نظرها. لما يأتي الإمام أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة يقول: إيتوني بأي نصين أو بأي من النصوص تتوهمون فيها التعارض حتى أدفعه لكم وعنكم. الله أكبر. هذا فيه ثقة أصلية بشيئين: الشيء الأول فيه ثقة بالنصوص الشرعية وتعظيم لها على مبدأ الرعاية التي ذكرناها، وفيه أيضا عمق علمي على مبدأ الرواية والدراية الذي جعله ذا أفق علمي رحيم يميز فيه هذا الخلل ويدفع فيه ما يتصور من الزلل. إذن عندنا إذا رأينا في أنفسنا ووقع في أذهاننا شيء من التعارض، عندنا ثلاثة أصول. الأصل الأول وهو الأساس الجمع، والأصل الثاني الترجيح، والأصل الثالث التوقف. وحقيقة أنا أقول بكل وضوح وبكل ثقة وبكل أمان، لا أعرف في نصوص الشريعة نصين وقف أمامهما أهل العلم متوقفين، قالوا هذه النصوص توقفنا أمامها. قد يكون عند البعض، لكن بمجموع الأمة لا، ما توقف فيه هذا العالم لن يتوقف فيه ذلك العالم الذي آتاه الله من العلم والمعرفة والبينة الشيء الكثير. فهذا التوقف استعملت بعضه أو استعمل بعض المتأخرين من علماء بعض المذاهب يعني مصطلحا فيه قبح معذرة، قالوا تعارضا فتساقطا. هذه عبارة قبيحة، تساقطا يعني أسقط كل منهما الآخر. لكن إذا قلنا نتوقف لازلنا نعظم النص، لكننا أسندنا الجهل بالحق إلى أنفسنا. أما إذا قلنا تعارضا فتساقطا، التساقط صار من جهة ماذا؟ من جهة النص، وليس في هذا رعاية للنص ولا تعظيم له. أما الجمع بين النصوص فله صور شتى، منها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمتشابه والمحكم والناسخ والمنسوخ. هذه كلها أشياء لابد أن نعرفها. يعني الآن ما فائدة أن تضرب بين نصين لكن في حقيقة الأمر أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ؟ قبل ما تقول يحمل هذا على كذا ومن الممكن، يا أخي انظر لعله ناسخ أو منسوخ. فإذا رأيته ناسخا مباشرة المنسوخ حينئذ، إيش معنى منسوخ؟ يعني أن حكمه قد انتهى، أن حكمه قد انتهى. إذن الناسخ لا يتعارض مع المنسوخ، لأن المنسوخ كان حكمه في زمان معين ثم انقضى، وبالتالي فانتهينا، لا يوجد تعارض أصلا. الآن فلننظر إلى جمع الطرق وأثره في الباب. الآن عندنا حديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم جريد النخل عندما شقه شقين على القبر. قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعض المذاهب إيش قالت؟ قالت وفي هذا دليل على أن من السنة وضع جريد النخل وسعة النخل على القبور للتخفيف. قل هذا نص عام. وغاب عنهم أن هنالك رواية في الصحيح فيها تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا بشفاعتي. لأن هل افترق الحكمان بكلا النصين أم أنهما حكم واحد؟ فرقا. لو لم نقف على الزيادة بشفاعتي لأخذنا الحكم عاما على عمومه وعلى إطلاقه، لكن زيادة بشفاعتي بيّنت أن الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا باب آخر، نحن لا نريد أن نتوسع، وإلا نحن نقول إذا ذكر هذا المثال نقول هذا فيه إساءة ظن بالميت. يعني شو عرفك أنه ميتك يتعذب؟ هل لهذه الدرجة أنت تسيء به الظن حتى تفعل مثل هذا الفعل؟ ذاك رسول الله عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه ربه. نعم. الآن لو لم ننظر إلى السنة العملية، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن اليد إذا أطلقت يراد بها من أين؟ إلى جذر اليد. هذه كلها يد، العضد يد والذراع يد والكف يد، كلها يد. لا يقال هذه يد وهذه ليست يد، هذه يد وهذه ليست يد، اليد من هنا فما دون. لكن جاءت السنة لتبين لنا أن اليد تقطع من الرسغ، كف هو الذي يقطع وليس من العضد وليس من الذراع وليس من العضد أو من أصل الكتف وأصل الذراع. هذا أيضا إنما يعرف بجمع الأحكام. رد المتشابه إلى المحكم. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن في أصحابي 12 منافقا، هذا في صحيح مسلم، يأتي بعض أهل الأهواء ليقول انظروا الرسول يقول إن في أصحابه منافقين، هذا تشكيك، لكنه تشكيك لا وزن له. قوله في أصحابي حكم على الظاهر، أليس في من مات عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من كانوا على اسم الصحابة ثم ارتدوا بعد وفاته؟ في حديث الحوض قال: إذا دل عن أمتي عن حوضي يوم القيامة من أمتي أقوام فأقول أصحابي يا أصحابي، الرسول عليه السلام مات وهم معدودين في الصحابة والرسول لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يجري. قال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن هؤلاء المنافقين الذين قال عنهم أو المرتدين الذين قال عنهم الله في القرآن الكريم لا تعلمهم، الله يقول لمن؟ لرسول الله: نحن نعلمهم. إذن إيش الإشكال؟ لكن يأتي جاهل غوي سفاف لا وزن له في علم ولا دين يطعن بأصحاب رسول الله في هذا الحديث، لأنه اتبع المتشابه وترك المحكم. المحكم والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المحكم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يأتي إلى المتشابه ليضرب به المحكم، وهو والله مضروب به في وجهه ومصفوع به على قفاه والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه جهل قدر العلم وجهل قدر الصحابة وجهل قدر النبوة التي حراس أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها هم أصحابه، الطبقة الأولى الواعية الراعية لهذا الهدي النبوي الشريف الذي كان التشكيك بهم تشكيكا به وبأحاديثه صلى الله عليه وسلم. أما الترجيح بين النصوص إخواني فهذا لو عقدنا له دورة متكاملة لا يمكن أن نفيه به وأن نفيه بحقه. لماذا؟ لأن العلماء ذكروا من وجوه الترجيح أكثر من 160 وجها، أكثر من 160 وجها، بعضها له وجاهته وبعضها لا وجه له، وتجدون جل هذه الوجوه في كتابين مجموعة فيهما هذه الوجوه. الأول كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار الحازمي، والثاني التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الأثري. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.